يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الفارس الحجازي والفدوكس الهاشمي، صمصامة آل أبي طالب، شهيد الكوفة وغريبها، مسلم بن عقيل ورحمة الله وبركاته. سلام على شيخ الكوفة الحمراء وشريفها. سلام على سخي مراد ورئيسها. سلام على ضرغامة مذحج وهيبتها، هاني ابن عروة الوفي الكريم ورحمة الله وبركاته. فإن كنت لا تدرين يا نفس فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، لقد جروا أجسادهما في مثل هذا اليوم في أسواق الكوفة. فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف أنفه وآخر يهوي من طمار قتيل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 68 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، حرزي وكهفي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 24 من عنواننا الكبير هذا. أما العناوين الصغيرة ستأتي تباعا مثل ما مر في الحلقات المتقدمة. الجريمة الطوسية هذه جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لا زال الكلام في الشق الأول من شقي هذه الجريمة الكبرى. في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم العنوان السادس، والذي هو صور متحركة من واقعنا المعاصر. هذه الصور في أفق القدوة لكثيرين من الشيعة. حدثتكم عن دروس الخارج في الحوزة الطوسية، ونقلت لكم ما أثبته آصف محسني في كتابه بحوث في علم الرجال. مر الكلام في هذا، وانتقلت بعدها إلى مرتضى العسكري وما جاءنا به من ترهات في كتابه عبد الله بن سبأ، حيث حول الشخصية الحقيقية إلى شخصية وهمية، وجرى في ذلك وفقا لما أثبته المستشرقون الغربيون في دراساتهم حينما أثاروا شكوكا حول حقيقة وجود شخصية عبد الله بن سبأ. ومن مرتضى العسكري انتقلت بكم إلى مرجع معاصر، إلى كمال الحيدري. بقيت بقية بخصوص الصورة الرابعة من هذه الصور المتحركة في واقعنا الشيعي المعاصر، إنه الوائلي. سأخذ لقطات من مجالسه وأحاديثه. اللقطة الأولى، إنه الكذب والافتراء على أئمتنا. الوائلي يكذب ويفتري على إمامنا السجاد وعلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. رجاء اعرضوا لنا أكاذيب الوائلي هذا.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه، كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
كذاب هذا الوائلي، كذاب كذاب كذاب. إنه إذاعة الشيعة المتنقلة، هكذا يصفه مراجع النجف، كبار مراجع النجف، إنه الناطق الرسمي العقائدي الكذاب المفتري باسم المرجعية السيستانية. السيستاني يصر على خطباء النجف أن يسيروا على منهاج هذا المفتري الكذاب. كذاب الوائلي حين ينقل عن لسان إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيقول: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كأن الصورة بعيوني. هذا الكلام لم يقله إمامنا الباقر، وأتحدى الوائليين جميعا والسيستانيين جميعا والخوئيين جميعا والشيرازيين أيضا، لأنهم يبثون هذه المجالس على قنواتهم الفضائية، أتحداهم جميعا أن يأتوني بمصدر من كتب الشيعة أو من كتب السنة قال الإمام الباقر هذا الكلام: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، مثلما يتحدث الوائلي. والفرية الأخرى حينما يقول عن لسان إمامنا الباقر، هو يكذب على الباقر ويفتري على الإمام السجاد: كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه. لماذا؟ لأن الإمام كان يتغوط على نفسه، فهو مبطون كما قال، مصاب بالإسهال. الإمام كان مبطونا، ولكن الإمام لم يكن مصابا بالإسهال. المبطون هو الذي يصاب بألم في بطنه، وكذلك المبطون هو الذي يصاب بالحمى، هذا هو المبطون. مرض الإمام السجاد لم يكن الإسهال، وإنما كان الإمام مصابا بالحمى، وما جاء في بعض الروايات من أن أصحاب الإمام الحسين كانوا يحملون الماء إلى خيمة السجاد لتبريد جسده بسبب ارتفاع حرارته، ولم يكن كما يقول الوائلي من أنهم يحملون الماء لتنظيفه، لتنظيفه من غائطه. هذا الكلام ليس موجودا لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة، وإنما يجري على لسان الناطق الرسمي باسم حوزة النجف. يجري هذا الكذب والافتراء على لسان هذا الكذاب المفتري. هل هناك من تحريف وتزييف للحقائق والوقائع يكون أكثر من هذا. الإمام السجاد ملطخ بالغائط. إذن بعد أن نفذ الماء، بعد أن نفذ الماء فماذا كان يفعل إمامنا السجاد؟ يبدو أنه قد غرق في غائطه، وحينما أخذوه أسيرا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، فهل كانوا ينظفونه في الطريق أم كان غائطه يسيل في كل مكان؟ ما هذا الهراء وما هذا الخراء؟ هذا هو الخراء بعينه. رجاء أعيد بث الوثيقة.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم، ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول إمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
وحق أمير المؤمنين هذه أكاذيب لا وجود لها، لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة. هذه أكاذيب الوائل وافتراءاته على إمامنا السجاد وعلى إمامنا الباقر صلوات الله عليهما. ما كفاه أن يكذب على الإمام الباقر لطخ الإمام السجاد بغائطه. هي هذه منابر الحسين، هي هذه منابر الدين، من هؤلاء تأخذون دينكم. لماذا يصر السيستاني على تبني منهج هذا الكذاب المفتري؟ وإلى تكذيبه لإمام زمانه وسخريته، يصف عقل الإمام الحجة بأنه عقل عجوز مخرفة، معروف في كتب الحديث عندنا من أن الإمام الحجة هو الذي فسر كاف هاء ياء عين صاد، من أن كاف كربلاء وها هلاك العترة ويا يزيد، إنه ظالم الحسين وقاتل الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. هذا أمر موجود في كتبنا الحديثية القديمة. الرواية عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، وهي موجودة بكل تفاصيلها في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي ما ادري. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
على أساس الوائل علامة وعارف بأسرار القرآن، يقول تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاء يا عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي: يا أبا سمير، هذا إمام زمانك الحجة بن الحسن، أنت إما جاهل لا تعرف أن الحديث عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، فلماذا تتحدث في موضوع أنت تجهله؟ وإما أنك تعرف أن الحديث على الأقل منسوب لإمام زماننا، حتى إذا لم تكن مصدقا بذلك فإن الحديث منسوب لإمام زماننا، هناك احتمال أن يكون الإمام قد قاله، فما سوء الأدب هذا؟ ولماذا تشبه العقل الذي فسر كاف هاء ياء عين صاد بكربلاء وشؤونها، لماذا تعتبر هذا من عقل مخرف؟ لماذا؟ ما هو العيب في هذا؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
أنت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاء عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما أدري شنو. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه ما أدري شلون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال،
على أساس أن هذا الجاهل الكذاب المفتري يلم بروح القرآن، يتحدث عن روح القرآن. روح القرآن لا يحيط بها إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا هو منطق القرآن. أما منطق الوائلي هذا فهو منطق التزييف، وهو منطق الدجل، وهو منطق التحريف، وهو منطق الكذب والافتراء على العترة الطاهرة وعلى قرآنها. ومن هؤلاء أنتم تأخذون دينكم. القضية ليست محصورة في المجلس الذي تحدث فيه عن الإمام السجاد، والذي عرضت منه ما عرضت مقطعا قبل قليل، ولا في المجلس الذي أساء فيه إلى الإمام الحجة صلوات الله عليه، والذي عرضت منه هذا المقطع. مجالس الوائل بكلها، كتب الوائل بكلها، الوائل بكله مثال للتحريف الديني والتزييف العقائدي وللضلال البتري، أكاذيب وافتراءات على العترة الطاهرة. ومراجع النجف يشددون على الارتباط بهذه المنهجية القذرة، وكذلك الشيعة يحبون الخطيب الذي يقلد الوائلي، يقلده بحديثه، يقلده بصوته، يقلده بأسلوبه، يحبونه. وكم من خطيب لقبوه بالوائل الصغير، وكم شيعة ضلال، وشيعة يعشقون التزييف والتحريف، وشيعة هم أبعد ما يكونون عن منهج العترة الطاهرة. صاحب الأمر هو الذي يقول في الرسالة التي وجهها إلى الشيعة، وجهها إلينا: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، أنتم تنكرون الأئمة من حيث لا تشعرون بحسب ما يقول إمام زماننا. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا رب. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقضي من استقضى، يا ولي من استولى. سبحانك
الوائلي. هذا عنده عقدة من سرداب الغيبة، ولطالما طالب بدفنه، ولطالما تمنى أن يطمره طمرا، ولا ندري ماذا سنصنع مع الزيارات والآداب والطقوس التي ترتبط بهذه البقعة الشريفة. هل سنطمرها أيضا؟ ماذا سنفعل بها؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 59.
على أي حال، وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور، وسد هذا سد في ملاذ حكم تراضي في ملاذ يزير يعني ما شنو عليه من الهوشاء ما باخد وجوده وعدم وجوده شنو، ما عندنا شيء مقدس يعني. هذا الإمام سلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يقول أرض كان يمشي عليها أو دار كان يقعد بيها، يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا، مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هاي السبب ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا
ماذا يقول الوائلي؟ ما عندنا شيء مقدس، عندنا الإمام سلام الله عليه، عندنا سرداب أو دار أو أرض. خوب الأرض كان يمشي عليها، يمشي عليها الإمام، والدار كان يقعد بيها، يعني إحنا نلزم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا، مو هالشكل. الأرض التي يسير عليها الإمام لا نقدسها، شيء جيد، شيء جيد، لا بأس بهذا. ولكن ستسمعون من الوائلي كيف يتحدث عن التراب الذي داسه الصحابة بأقدامهم. نذهب إلى الوثيقة 58 أيضا، فإن الوائلي يتحدث عن طمر سرداب الغيب.
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري، كان تعرف من العراق بني حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يسوون بسرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه، وإلا مو معنا والإمام طب هنا لا مو شيء. وأنا لك مرة على المنبر قايل والله لو بيدي على جيب لي كم حبل تراب وشد ورايح الناس منه وشكل.
وأنا أكثر من مرة على المنبر قايل والله لو بيدي أجيب كم حمل تراب وأسده وأريح الناس منه، مو هالشكل؟ ما هي مشكلتك يا أيها الوائلي مع آثار أهل البيت؟ تكذب عليهم، تفتري عليهم، تنكر تفسيرهم، تستهزئ بعقولهم، ثم تذهب إلى آثارهم على الأرض تريد أن تلغي وجودها. لماذا؟ لماذا؟ ما الذي يضيرك؟ نذهب إلى الوثيقة 57 في الاتجاه نفسه.
اولا صاحب الزمان معروف اذا اكو سرداب، هذا اللي صارت الهرجة عليه، سرداب كان بدار الامام العسكري، سرداب بدار الامام العسكري بسامرة، دنيا حارة اغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع ابدا. حتى انا اكثر من مرة اتخطر بالعراق دعوت الى ان نجيب تراب نطمه ونخلص منه نسريح من عنده، لانه المشاكل جايبنا عريضه طويله بلا فائده. ايش ابدا من يقول الامام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحده.
حتى انا اكثر من مره اتخطر بالعراق دعوت الى ان نجيب تراب انطمه ونخلص منه. من الله يطمك ويطم المرجعية اللي تتبناك. ماذا تريدون من أهل محمد؟ ماذا تريدون؟ نذهب إلى الوثيقة 60، وماذا يقول الوائلي عن التراب الذي يطأه الصحابة؟ هكذا يقول: الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه. قبل قليل ماذا كان يقول؟ ما عندنا شيء مقدس، عندنا الإمام سلام الله عليه، عندنا سرداب أو دار أو أرض. خوب الأرض كان يمشي عليها والدار كان يقعد بيها، يعني إحنا نلزم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا، مو هالشكل. بس التراب أقدام الصحابة يقدسه الوائلي. ألا لعنة على دينكم؟ ألا لعنة على عقائدكم؟ ألا لعنة على منهجكم يا أيها الطوسيون؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 60.
في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه.
والى الوثيقة 61 على هالخرط نفسه.
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن.
فهو يقدس التراب ويتبرك به ويتحدث عن الكتاب والسنة. إذن أين العترة؟ ما كان في الجنان كما يقول أمير المؤمنين يظهر على فلتات اللسان. هذه هي الثقافة الخرقاء التي ربي عليها شيعة العراق، ولذا فإن شيعة العراق لا يتمازجون مع دين العترة الطاهرة، وهذا هو السبب الذي سيجعلهم يقفون مع مراجعهم في زمن الظهور في حربهم في حرب المراجع مع إمام زماننا، إذا كان الظهور في زماننا أو في قادم الأيام، فإن مراجع النجف وكربلاء سيحاربون الإمام الحجة صلوات الله عليه، شيعة العراق سيكونون معه. إمامنا السجاد يخبرنا من أن شيعة العراق يبايعون السفياني مع مراجع النجف. هذه الثقافة هي التي جعلتهم يميلون إلى الجهة البعيدة عن ثقافة العترة الطاهرة. هم يقولون نحن نحب العترة الطاهرة، ولكنهم يدينون بدين لا علاقة للعترة الطاهرة به، إنه دين مراجع النجف وكربلاء، إنه المذهب الطوسي اللعين. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا خالق يا فارق يا فاتق يا راتب يا سابق يا سامق سبحانك يا يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله
بهذا اكتملت صورنا المتحركة في العنوان السادس، صور متحركة من واقعنا المعاصر، دروس الخارج، مرتضى العسكري، كمال الحيدري الوائلي. بعد العنوان السادس طرحت بين أيديكم في الحلقة الماضية العنوان السابع، والذي هو الإعراض عن منظومة الأدعية والزيارات، وتم الكلام في هذا العنوان، لا أريد أن أعيد ما تم ذكره في الحلقة الماضية. فهذا هو العنوان السابع، الإعراض عن منظومة الأدعية والزيارات. وكل هذه العناوين ترسم لنا لوحة واضحة تبين لنا ما جرى من تحريف ديني وتزييف عقائدي وبنحو واسع وواسع جدا. أذهب بكم الآن إلى العنوان الثامن. العنوان الثامن: الأخلاق والسلوك والعرفان. الأخلاق علم والسلوك علم أيضا، هو غير الأخلاق، والعرفان علم. السلوك يمكن أن نصطلح عليه العرفان العملي، وربما يصطلح عليه الصوفيون الطريقة. فعلم الطريقة إن كان علما هو هذا الذي يقال له علم السلوك، وقد يصطلح عليه العرفانيون مصطلح العرفان العملي، فهم يقسمون العرفان إلى نظري، والعرفان النظري فلسفة العرفان، نظريات العرفان. أما العرفان العملي فهو الذي يقال له علم السلوك. إذن عنواننا الثامن: الأخلاق والسلوك والعرفان. في داخل المنظومة الدينية تعتبر هذه العناوين هي أجلى وأعلى وأشرف مظاهر الدين والإيمان، بينما هي في الحقيقة هي العناوين الغارقة تماما في قذارة الفكر الناصبي. هكذا ضحك علينا، ولا أخفيكم سرا فإنني كنت عرفانيا أيام شبابي، كنت من المتمسكين جدا بالمنهج العرفاني، ولي خبرة واسعة واطلاع عريض وعريض جدا في العرفان والسلوك وتفاصيلهما، إلى أنني اكتشفت الحقيقة بعد ذلك، ومن أنني غاطس في قذارات أعداء العترة الطاهرة، عرفت بعد ذلك أنني كنت مسخرة بتمام معنى الكلمة، لأننا هكذا ربينا وهكذا علمنا منذ نعومة أظفارنا، ونحن نعتقد أن العرفانيين يمثلون القدوة العالية في دائرة الدين والإيمان ومعرفة محمد وآل محمد. تبين لي بعد ذلك من أنهم أجهل الناس بمعرفة محمد وأهل محمد، وهذه الحقائق طرحتها في برامجي وتحدثت عنها بالتفصيل وبالوثائق وبالحقائق، إذن هذا هو عنواننا: الأخلاق والسلوك والعرفان، إنها العناوين الغارقة تماما في قذارة الفكر الناصبي. هذه الموسوعة بكل أجزائها، بأجزائها الخمسة من الجزء الأول إلى الجزء الخامس، هذه الموسوعة موسوعة سنية ناصبية بامتياز. إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة. هناك في السنة من يعترض على هذا الكتاب، لكن علماءهم في الأعم الأغلب يمجدون بهذا الكتاب، وهناك من يقول من أنه لو لم يبق عندنا من كتب الإسلام إلا هذا الكتاب لكفانا، وهذا يكشف لنا عن مدى ناصبية هذا الكتاب. إحياء علوم الدين موسوعة جمعت ما بين الأخلاق والسلوك والتصوف، فهذه العناوين الثلاثة التي جاءت في عنواننا الثامن: الأخلاق والسلوك والعرفان. والعرفان هو التصوف الشيعي، العرفان هو التصوف. في الأوساط السنية ينتشر مصطلح التصوف، وفي الأوساط الشيعية ينتشر مصطلح العرفان، أيضا للتمويه وللتلبيس على الشيعة. لماذا؟ لأن الأئمة ذموا التصوف كثيرا، العترة الطاهرة ترفض التصوف وتذم التصوف وتلعن المتصوفين، أحاديث العترة صريحة بهذا. فماذا صنع صوفية الشيعة؟ بدلوا العنوان. فماذا صنع صوفية الشيعة؟ بدلوا العنوان كي يضحكوا علي وعلى أمثالي، كي يضحكون عليكم، فحولوا عنوان التصوف إلى العرفان، وإلا فإن مضمون العرفان الشيعي هو هو مضمون التصوف السني، بل إن العرفان الشيعي إذا أخرجنا منه التصوف السني لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء. العرفان الشيعي متقوم بتمام وجوده وموجوديته بالتصوف السني، من دون التصوف السني لا يوجد شيء عند الشيعة يقال له العرفان. العرفان هو التصوف بالضبط، كعملية الاجتهاد، إنها هي التي عند علماء السنة وعند الشوافع بالتحديد وعند المعتزلة. إذا أخرجنا من عملية الاجتهاد الشيعية ما له صلة بالشوافع وما له صلة بالمعتزلة لا يبقى شيء عند الشيعة يقال له اجتهاد، والحال هو هو فيما يقال علوم القرآن. إذا أردنا أن نخرج من مجموعة علوم القرآن ما هو في أصله مأخوذ من السنة لم يبق شيء عند الشيعة. الشيعة عيال على السنة بتمام معنى هذه الكلمة. علماء الشيعة لم ينتجوا لنا شيئا حقيقيا، نحن حينما لم نكن مطلعين على ما أنتجه علماء السنة كنا نتوقع أن هذا الذي في كتب علماء الشيعة هو من إنتاجهم، ولكن حينما اطلعنا، على الأقل أتحدث عن نفسي، حينما اطلعت على المكتبة السنية وبالتفصيل وجدت أن كل شيء في المكتبة الشيعية من نتاج علماء الشيعة لم يكن من نتاج أنفسهم، وإنما أخذوه من علماء السنة. هذا الأمر حقيقة حقيقة، وقد أثبته في مئات من الساعات، وبإمكاني أن أتحدث عنه لمئات ومئات ومئات من الساعات الأخرى، لأن كتب علماء الشيعة لا يوجد فيها شيء إلا وأخذوه من السنة. هذه هي الحقيقة من الآخر. في جميع الاتجاهات وفي كل التخصصات، أعود إلى هذا الكتاب إحياء علوم الدين للغزالي. هناك من يقول الغزالي، والحقيقة هو الغزالي، وليس مهما أكان الغزالي أم كان الغزالي. إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي الذي يلقبه الشوافع بحجة الإسلام، إنه حجة الإسلام على الإطلاق. هذا المجلد الثالث من هذه الموسوعة، إنها طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر، أذهب بكم إلى الصفحة 72 بعد 100 وما بعدها. لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، وإنما أقرأ بعض العبائر التي أثبتها الغزالي في كتابه هذا وتبناها وجعلها أساسا. وهذا يدل بعد المقدمات التي مرت، وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز. وماذا نفعل بالقرآن الذي امتلأ بآيات اللعن؟ ماذا نفعل به؟ هذا يعني أن الله لا يعرف أحكام الدين فإنه يلعن، أو أنه كالنبي الذي تحدثنا عنه عائشة، يحدثنا عنه البخاري ومسلم، من أن النبي محمدا كان يلعن المؤمنين ويسبهم ويجلدهم وهم لا يستحقون ذلك، ولكنه بعد ذلك يطلب من الله أن يكون هذا الذي فعله بالمؤمنين أن يكون سبب قربة وسبب ثواب وأجر عظيم له. وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز. لماذا كل هذا الكلام؟ ولماذا كل تلك الأحاديث التي افتريت على رسول الله من أنه يلعن المؤمنين؟ لأنه فعلا لعن جمعا من الصحابة، لعن الذين تخلفوا عن جيش أسامة وهم الذين شيدوا سقيفة بني ساعدة، لعنهم. نواصب سقيفة بني ساعدة أنكروا هذه الأحاديث، حذفوها من كتبهم، ولكن ربما تبقى آثارها، فكذبوا الأكاذيب على أن رسول الله كان يلعن المؤمنين، وفي الوقت نفسه فإنهم ليسوا مستحقين للعن. ولذا فإن رسول الله إذا ما لعن مؤمنا لا يستحق اللعن، هذا اللعن يكون ثوابا وأجرا وكرامة للمؤمن. هذه هي المهزلة، وهذه القذارة هي وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز. وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر، فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا فضلا عن غيره، احتياط. ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا، الآيات التي تلعن إبليس مثلا لا نقرأها، نحذفها، مثلما هناك دعوات من الحركة الصهيونية أن تحذف الآيات التي تذم اليهود من قرآن المسلمين. هذه الدعوات موجودة ومنذ عقود، فلا بأس أن نرفع أصواتنا وأن نطالب بحذف الآيات التي تلحن إبليس، لأن أبا حامد الغزالي يريد هذا. ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا فضلا عن غيره. فإن قيل هنا 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 مربط الفرس، بل مربط الخراء هنا هنا هنا، فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به؟ قلنا هذا لم يثبت أصلا، لم يثبت أن يزيد قد قتل الحسين أو أنه قد أمر بذلك، قلنا هذا لم يثبت أصلا، فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت، فضلا عن اللعنة. أصلا لا يجوز أن نقول من أن يزيد قتل الحسين، أما حرمة لعنه فهذا من باب الأولى. فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من الكبائر من الذنوب، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق. نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم عليا، وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنهما، فإن ذلك ثبت متواترا، فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق. إلى أن يقول: قال مسروق: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: ما فعل فلان لعنه الله؟ قلت: توفي. قالت: رحمه الله. قلت: وكيف هذا؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء، يعني دينا أبتر. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقال عليه السلام: سلام أبتر على رسول الله، يعني دينا أبتر. وقال عليه السلام: لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء. وقال عليه السلام: أيها الناس، أيها الناس، احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولا تسبوهم. أيها الناس، إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا. فإن قيل: فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله، أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قلنا من دون تحديد اسم، دققوا دققوا النظر معي، فإن قيل: فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله من دون تحديد القاتل، أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قلنا: الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله، لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة، فإذا مات بعد التوبة فلا يجوز أن نلعن قاتل الحسين. ماذا تفهمون من هذا؟ أين المشكلة؟ هل المشكلة في لعن إبليس؟ هل المشكلة في لعن الفاسقين؟ المشكلة علي، علي. المشكلة ليست الحسين، المشكلة علي، علي هو المشكلة. شمر لعنة الله عليه حين ذبح الحسين، الحسين قال له: ألا تعرفني؟ قال: أعرفك، أنت الحسين ابن علي بن أبي طالب، أنت ابن فاطمة بنت محمد رسول الله، أعرفك. فقال له: إذن لماذا تذبحني؟ لماذا تقتلني؟ قال: إني أذبحك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب. المشكلة هنا، المشكلة هنا، المشكلة علي، علي. كل هذا الحديث مرده إلى علي. المشكلة علي، علي، علي. كل هذا الكلام، فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله، أو الآمر بقتله لعنه الله، من دون أسماء؟ قلنا: الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله، لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة. أي احتياط هذا وأي تقدس هذا؟ هذا كاحتياط أمامنة النجا واوية. هناك محتاطون في النجف وكربلاء وهوية، احتياطاتهم كهذه الاحتياطات. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهدين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا الغالي، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم الثناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا
أقول للغزالي: فماذا نصنع بالقرآن؟ هذه سورة البقرة، إنها الآية 59 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بحسب أحاديث العترة. الآية تتحدث عن فضائل علي، عن مناقب علي، عن مقامات علي، عن بيعة غدير علي. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لا يوجد في تاريخ المسلمين من كتم الآيات التي تتحدث عن وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، وإنما كتموا الآيات التي تتحدث عن علي ومقاماته. هذا هو الذي جرى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون هنا محمد وآل محمد، الذين تكون لعنتهم مساوية للعنة الله. وإلا ما قيمة لعنتي وما قيمة لعنتكم لأي كائن من الكائنات؟ ما قيمتها؟ وفي الأحاديث عندنا من أن اللعنة إذا صدرت مني أو منكم بحق أحد لا يستحقها، فإنها تدور وتعود إلى الذي أطلقها. إذا لعنت أحدا لا يستحق اللعن، فإن اللعنة لا تجد محلا كي تستقر فيه، تعود إلى صاحبها. فلعنتي ولعنتكم لا قيمة لها، وربما تعود علينا. اللعنة القاصمة هي لعنة الله ولعنة اللاعنين الذين لعنهم كلعن الله، وهم محمد وآل محمد. اللاعنون هنا محمد وآل محمد، هذا تأويلهم لقرآنهم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فضائل علي وآل علي فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا ببيعة الغدير وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الآيات بحاجة إلى تفسير، لكن المقام لا يسع للتفصيل فيها. في 93 بعد البسملة من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين أضع هراء وخراء الغزالي مع هذه الآيات؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذي قتل الحسين قتله خطأ أم أنه قتله متعمدا؟ لماذا يقول الغزالي بأنه لا يجوز لنا أن نقول لعن الله قاتل الحسين إلا بشرط أن يكون قد مات قبل أن يتوب؟ الآية تتحدث عن عامة المؤمنين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في الآية السابعة بعد العاشرة بعد 100 وما بعدها بعد البسملة من سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا بحسب ما يريد الغزالي. فإنه يطلب منا أن لا نقترب من لعن إبليس لأنه لا خطر ولا ضرر في ترك لعنه. ألا لعنة الله على دين كهذا الدين؟ إنه دين يخالف القرآن جملة وتفصيلا. في سورة التوبة في الآية 67 وما بعدها: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذه أمثلة من آيات اللعن في الكتاب الكريم: الكتاب مشحون بآيات اللعن ولمختلف الأصناف، من إبليس إلى المنافقين إلى الكافرين إلى الذين كتموا فضائل علي وآل علي إلى إلى إلى. ما جاء في سورة الحجر في الآية 34 وما بعدها، ما بعد البسملة، الله يقول لإبليس: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذا الكلام القوي الصريح، كيف نقول عنه من أنه لا خطر في ترك هذا اللعن؟ وهذه أخلاق الله، وديننا أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله، هذه هي أخلاق الله. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. مثلما الخوف عند الإنسان، الخوف مما هو مخيف، الخوف عند الإنسان وسيلة تأمين لحياته، وإلا كيف يتجنب الأشياء الخطرة؟ كذلك لعنة إبليس تشكل لنا مناعة من أن نقترب من دائرته، وحينما نلعنه يكف عنا، يتنفر منا، والأمر هو هو مع أوليائه وتابعيه. إنها الآية 23 بعد البسملة من سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يتهمون المؤمنات الغافلات بالقبائح وهن بريئات من ذلك. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة. ولم تقل الآية إذا لم يكونوا قد تابوا فإن اللعنة تكون نازلة عليهم، مثلما يتحدث هذا الناصبي الكبير، أشير إلى الغزالي: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. في سورة الأحزاب إنها الآية 57 بعد البسملة: إن الذين يؤذون الله ورسوله، والنبي يقول عن فاطمة صلوات الله عليها، الرواية في صحيح مسلم من أن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا في الدنيا والآخرة. لم تقل الآيات من أننا يجب علينا أن ننتظر توبته. إن الذين يؤذون الله ورسوله، المصداق الأوضح إذاء فاطمة، الذين آذوا فاطمة بحسب الآية لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية 22 بعد البسملة وما بعدها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى سورة الفتح: وإلى الآية 66 بعد البسملة: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وغضب الله عليهم ولعنهم، هذا لعن في الدنيا مستديم، ولعن في الآخرة دائب مخلد. آيات اللعن كثيرة في القرآن، وهذه نماذج منها، فماذا نصنع بالقرآن هذا وهو مشحون بآيات اللعن؟ وإن اللعن في القرآن أصناف وأنواع ودرجات ومراتب، والذين لعنوا في القرآن كذلك، فماذا نصنع بهذا القرآن؟ وأي منطق هذا؟ منطق الغزالي في كتابه هذا الذي هو إماتة للدين، إماتة لعلم الدين، عنونه إحياء علوم الدين. هذا المنطق منطق إماتة علوم الدين، هذا منطق التحريف والتزييف وتضييع الحقائق. هل تريدون قاعدة معلومات تكون أفضل من القرآن نعرض عليها معلوماتنا ونعرض عليها ديننا ونعرض عليها عقائدنا ونحتكم إليها ونجعلها ميزانا فيما بيننا وبين جميع الخلق؟ هذا هو قرآن محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغاب. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل
تراجم، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. سبحانك يا
الفيض الكاشاني من علماء الشيعة الطوسيين، عالم شهير معروف حدثتكم عنه حينما كنت أحدثكم عن التفسير الصافي وكيف أنه الفيض الكاشاني كان يعترض وبشدة على تفاسير علماء الشيعة من أنهم أخذوها عن النواصب، ولذا فإنه ألف هذا التفسير يشير إلى تفسيره الصافي بمنهجية بعيدة عن النواصب، وإنما أسماه بالصافي فهو التفسير الصافي من كدورات وقذارات النواصب. مر هذا الكلام علينا، هو الفيض الكاشاني الذي قلت لكم عنه بأنه كان صوفيا في بادئ أمره، كان صوفيا وهو صهر إمام الصوفية الشيعة، صهر صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار. هذه الموسوعة للفيض الكاشاني تتألف من 8 أجزاء في 4 مجلدات. المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، وأيضا تعرف المحجة البيضاء في إحياء الإحياء، لكن هذا العنوان المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء أخذ من ألفاظ مقدمة الكتاب. أما العنوان الثاني فهو مشهور على ألسنة علماء الشيعة، المحجة البيضاء في إحياء الإحياء. المطبوع هنا المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء للفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 للهجرة. الغزالي متى توفي؟ 505 للهجرة. الفيض الكاشاني توفي 1091 للهجرة. هذه الموسوعة التي عنوانها المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء هي أكبر موسوعة أخلاقية وسلوكية في علم الأخلاق وفي علم السلوك في المكتبة الشيعية. كل الذين يدرسون الأخلاق علم الأخلاق أو الذين يدرسون علم السلوك لابد أن يعودوا إلى هذه الموسوعة، لابد أن يعودوا إلى هذا الكتاب. كتب علماء الشيعة في علم الأخلاق ما هي بكثيرة، هناك جامع السعادات مثلا، هناك آداب النفس جامع السعادات للنراقي، وآداب النفس للعناثي، وهناك أوصاف الأشراف لنصير الدين الطوسي. هذا مختصر في علم الأخلاق. وهناك المصدر الأكبر، المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء للفيض الكاشاني، وكتب أخرى كمجموعة والرام، وكذلك تلحق بها كتب جواد ملكي تبريزي، أسرار الصلاة، المراقبات، إلى مجموعة من العناوين التي يمكن أن تلحق بكتب الأخلاق وعلم السلوك. أعود إلى المحجة البيضاء التي هي أكبر كتاب في المطالب الأخلاقية والسلوكية في المكتبة الشيعية. هذا الكتاب هو المصدر الأم، وكثيرون يتعاملون مع هذا الكتاب ويقرؤون فيه وهم لا يعلمون أن الكتاب هذا هو هذا، هو بنفسه. لكن الفيض الكاشاني غير بعض المطالب فيه، كهذا المطلب الذي قرأته عليكم، غيره الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء. سؤال يوجه إلى الفيض الكاشاني: ما هي الضرورة التي دفعتك إلى أن تأخذ كتاب الضلال هذا كي تغير فيه بعض الأمور، مثل ما عنونه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؟ هذب بعض الأمور الفيض الكاشاني صوفي معبأ بالفكر الصوفي من رأسه إلى قدمه، وهذا الكتاب مشحون بالفكر الصوفي، نقل لنا كل الضلال في هذا الكتاب. الشيعة لا يتعاملون مع كتاب الغزالي ولا يأخذون منه، ولكن الفيض الكاشاني قام بعملية خداع. لا أريد أن أبحث في حسن نيته أو في سوء نيته، ما الذي يفيدنا وما الذي ينفعنا إذا بحثنا في هذه النقطة؟ ثم من أين لنا أن نعلم الحقيقة فيما يدور في نيته؟ وإن كنت أحمله على حسن النية لأنني أحسن الظن فيه، إلا أن الرجل مسلوب التوفيق لا بصيرة عنده. لماذا يا أيها الكاشاني فعلت هذا؟ يقول الفيض الكاشاني: من أن الغزالي رجل عظيم وقد قضى عمره ناصبيا، لكنه في آخر أيام حياته صار شيعيا، رجع إلى الهدى. إذا ثبت هذا، ولكنني أنقل كلامه، الغزالي عظيم وقضى حياته ناصبيا وفي آخر أيام حياته صار شيعيا، فيقول الفيض الكاشاني: من أن كتابه إحياء علوم الدين كتاب عظيم أيضا، لكن فيه الكثير والكثير من الفكر الناصبي. فلذا قام بتهذيبه، ولكن صدقوني ما فعل شيئا. ما الضرورة إلى كل هذا؟ لماذا لا تذهب إلى الصحيفة السجادية وتستخرج منها علم الأخلاق والسلوك؟ لماذا لا تذهب إلى نهج البلاغة وتستخرج عظائم حقائق علم الأخلاق من نهج البلاغة الشريف؟ لماذا لا تذهب إلى الكافي الشريف، وتحديدا إلى الجزء الثاني من الكافي الشريف، إلى جواهر علم الأخلاق هناك؟ لماذا ركضت إلى الغزالي الناصبي حتى لو صار شيعيا؟ فإذا صار شيعيا هذا يعني أن كتبه الناصبية ستكون كتب هداية لمجرد أن تغير فيها بعض المطالب. ما هذا الهراء؟ والله هكذا ضللونا. كتب الأخلاق والسلوك والعرفان في المكتبة الشيعية كتب ناصبية قذرة نجسة بامتياز وبامتياز وبامتياز. وهذا مثال بين أيديكم. إنني لا أحدثكم عن خيال ولا أفتري على أحد. كتاب الغزالي إحياء علوم الدين موجود في المكتبات وموجود على الشبكة العنكبوتية، وكتاب الكاشاني المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء موجود في المكتبات وموجود على الشبكة العنكبوتية. بإمكانكم أن تدخلوا وأن تبحثوا وأن تطالعوا وأن تتأكدوا من هذا الذي أحدثكم عنه. سأقرأ عليكم مما جاء في مقدمة الجزء الأول من المحجة البيضاء. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان 2009 ميلادي، الطبعة الأولى في الصفحة 31. هذه مقدمة الفيض الكاشاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا دائما متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدي، وأصلي على رسوله وأوصياء رسوله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد المرسلين وعترته المعصومين سائر النبيين، وأستخيره سبحانه ثالثا في من بعث له عزمي من تحرير كتاب في تهذيب إحياء علوم الدين من تصانيف أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره، فإنه وإن اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار، يتحدث عن الكتاب عن إحياء علوم الدين، فإنه وإن اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار واشتمل من العلوم الدينية المهمة النافعة في الآخرة على ما يمكن التوصل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة مع حسن البيان والتحرير وجودة الترتيب والتقرير، إلا أن أبا حامد لما كان حين تصنيفه عامي المذهب ولم يتشيع بعد، وإنما رزقه الله هذه السعادة في أواخر عمره، كما أظهره في كتابه المسمى بسر العالمين. علماء السنة ينكرون أن الكتاب هذا للغزالي، ولكن علماء الشيعة يقولون من أن الكتاب هذا للغزالي وهو دليل على تشيعه في آخر عمره. حتى لو كان هذا صحيحا، فلماذا نذهب إلى كتب ضلاله كي نأتي بها لتضليل الشيعة وللتغرير بهم؟ لماذا لا نأخذ أحاديث العترة؟ لماذا لا نتعلم كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف وحق الزهراء؟ لو كان هناك من متسع من الوقت لأخرجت لكم من نهج البلاغة حقائق علم الأخلاق وحقائق علم السلوك التي لا مثيل لها في كل كتب العالم، لا في كتب المتقدمين ولا في كتب المتأخرين ولا في كتب التربية المعاصرة وفقا للعلوم المعاصرة. وإنما رزقه الله هذه السعادة، يعني التشيع، في أواخر عمره، كما أظهره في كتابه المسمى بسر العالمين، وشهد به ابن الجوزي الحنبلي. شهد به، شهد بهذا الأمر، بهذا الموضوع الذي يتحدث عنه الفيض الكاشاني، ما يرتبط بكتابه وتشيعه. كان قد فاته، فات من؟ فات الغزالي حينما كان ناصبيا. كان قد فاته بيان ركن عظيم من الإيمان، وهو معرفة الأئمة المعصومين الذين جاءت الوصية بالتمسك بهم وبالقرآن من سيد الإنس والجان صلوات الله عليه وعليهم. وكان كثير من مطالبه، من مطالب هذا الكتاب، إحياء علوم الدين. وكان كثير من مطالبه خصوصا ما في فن العبادات منها، مبتنيا على أصول عامية فاسدة، عامية ناصبية، على أصول عامية فاسدة ومبتدعات لأهل الأهواء كاسدة، إلى آخر ما ذكره من كلامه في الصفحة 32. فرأيت أن أهذبه تهذيبا يزيل عنه ما فيه من الوصمة والعيب. من جملة الوصمة والعيب أشار أيضا الفيض الكاشاني، وكان فيه، في هذا الكتاب، في كتاب الغزالي، من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة المروية عن الصوفية ما لا يتلقاه أكثر العقلاء بالقبول لبعدها عن ظواهر العقول مع قلة فائدتها ونزارة عائدتها. إلا أن الفيض الكاشاني يقبلها، هو هكذا يقول، هو لم ينكرها، وإنما يقول من أن الناس لا يقبلونها. انتبهوا إلى كلامه. وكان فيه، في هذا الكتاب، من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة المروية عن الصوفية. الفيض الكاشاني نفسه كان صوفيا وكان يحكي مثل هذه الحكايات في كتبه الصوفية. فعند الفيض الكاشاني كتب صوفية عديدة. وكان فيه، في كتاب الغزالي، من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة المروية عن الصوفية ما لا يتلقاه أكثر العقلاء بالقبول لبعدها عن ظواهر العقول مع قلة فائدتها ونزارة عائدتها، إلى غير ذلك من الأمور التي كان يشمئز عنها قلوب أهل الحق من الفرقة الناجية الإمامية، وينبو بسببها عن مطالعته، عن مطالعة هذا الكتاب والانتفاع به طباع أكثرهم. الشيعة لا يحبون هذا الكتاب، فلا بد من تزييفه وتبديل بعض الأمور فيه حتى يصبح مصدرا للشيعة في علم الأخلاق والسلوك. لماذا يا أيها الكاشاني تترك أحاديث العترة وتترك خطب أمير المؤمنين وتترك منظومة الأدعية الهائلة؟ دعاء الحسين في يوم عرفة مصدر عظيم من مصادر علم الأخلاق، ويمكننا أن نؤسس نظرية واسعة جدا في علم الأخلاق بالاعتماد على دعاء الحسين في يوم عرفة فقط، ولا نحتاج إلى شيء آخر قطعا إذا كنا عارفين بمضامين أدعيتهم وكنا مدركين لحقائق كلماتهم. هذا هو الذي يجري في واقع المكتبة الشيعية. وماذا فعل بعد ذلك الفيض الكاشاني؟ سأقول لكم ولكن بعد الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا من يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا الغالي يا حيا قبل كل حال يا حيا بعد كل حال يا حي الذي ليس كمثله حال يا حي الذي لا يشاركه حال يا حي الذي لا يحتاج إلى حال يا حي الذي يميت كل حال يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
بعد أن قام الكاشاني بتحويل كتاب الغزالي إحياء علوم الدين إلى كتاب آخر مع المحافظة على كل ما فيه إلا في المواطن الصارخة، إلا في المواطن التي لو اطلع عليها شيعي لرفضها، فلا بد من تغييرها وإصلاحها وتبديلها. لم يكتفي بهذا، المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء موسوعة، كتاب كبير، فقام بعملية اختصار لهذا الكتاب أيضا في جزء واحد. الحقائق في محاسن الأخلاق، هذا الكتاب لا بد أن تعرفوا من أن المجلد الذي بين يدي يشتمل على كتابين، فكتاب الحقائق نصف هذا الكتاب، هذا المجلد يشتمل على كتابين، يشتمل على كتاب الحقائق ويشتمل على كتاب قرة العيون، إلا أنني أتحدث عن كتاب الحقائق. كتاب الحقائق يستمر من بداية هذا الكتاب إلى صفحة 462، هذا المقدار هو كتاب الحقائق. ما تبقى في المجلد كتاب قرة العيون، أيضا للفيض الكاشاني. الحقائق في محاسن الأخلاق اختصار لإحياء علوم الدين، وإن كان معروفا في الوسط الشيعي من أنه اختصار للمحجة البيضاء. هناك طبعة له كتب على غلافها مختصر المحجة البيضاء، هنا أيضا كتبوا في جانب الكتاب مختصر المحجة البيضاء، ولكن في واجهة الكتاب كتبوا العنوان الحقائق في محاسن الأخلاق. ماذا يقول في المقدمة؟ هذه الطبعة، الطبعة الأولى 2008 ميلادي، مؤسسة دار المجتبى قم المقدسة. في مقدمة الفيض الكاشاني ماذا يقول عن كتابه الحقائق؟ أذكر بعون الله تعالى في هذا الكتاب من أسرار الدين ما يرتقي به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إلى معارج اليقين. وإنما أخذته، أخذت هذا الكتاب من أين؟ ما هي مصادره؟ وإنما أخذته من كتاب الله تعالى وسنة سيد المرسلين وأحاديث الأئمة المعصومين. هذا التمييز فيه خلل، لماذا نميز بين سنة النبي وأحاديث الأئمة؟ هذا رفض لحديث الثقلين. وصية النبي أن نأخذ من الكتاب ومن العترة، والعترة هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الرجل مشبع بالفكر الناصبي. هذا منطق مختل على أي حال. وإنما أخذته من كتاب الله تعالى وسنة سيد المرسلين وأحاديث الأئمة المعصومين، وأضفت إليه ما وجدت في كتب علماء الدين، ولا سيما كتاب، أي كتاب؟ إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي، مما يصلح لأن يكون بيانا لمبانيه وتفسيرا لمعانيه بتقرير أتقن ومزيد متقن مؤثرا للفرائد مخليا سبيل الزوائد، وسميته بالحقائق ورتبته على 6 مقالات إلى آخر كلامه. ذهبنا ورجعنا إلى أبي حامد الغزالي، من أقولكم أكو دودة ما تقبلون، أكو دودة هاي السالفة أنا أسولفها دائما لأنها تنطبق على الواقع الشيعي وتنطبق على واقع المراجع الطوسيين. نكتة قد تكون حقيقة وقد لا تكون. يقولون أكو طبيب في العراق كل ما يراجع مريض ويسأل المريض شنو بيك، فيقول له مثلا راسي يوجعني، بطني توجعني، ظهري يوجعني، يقول له بيك دودة ويكتب له دواء مال دود. وأي واحد يجي يسأله شنو بيك، فيقول له بي كذا كذا آلامي أوجاعي، قال له عندك دود ويكتب له دواء مال دود. في يوم من الأيام جابوا له فد ولد، فتى من الفتيان، جابوا له فد ولد إيده مكسورة. قال لهم وش بيه هذا؟ قالوا له دكتور هذا إيده مكسورة. قال إيه هذا عنده دودة، وبدأ يكتب له الدواء مال الدود. قالوا له دكتور حس ممكن من واحد يقول لك راسي يوجعني يجوز عنده دودة، يجوز وهذا الوجع بسبب الدود. واحد يقول لك بطني يوجعني، صدري يوجعني، ظهري يوجعني، يجوز ممكن يجوز عنده دود، بس هذا إيده مكسورة شنو علاقة الدود بالإيد المكسورة؟ الطبيب خلى القلم على الطاولة والتفت على هذا الولد، قال له بويا أنت شلون انكسرت إيدك؟ قال له دكتور اصعدت عن نخلة وقعت وانكسرت إيدي. قال له أنت عمي فلاح؟ قال له لا. قال له زين أحد مشغلك تصعد عن نخلة؟ قال له لا. قال له أبوك قال لك اصعد؟ قال له لا. قال له زين أنت تعرف تصعد عن نخلة؟ عندك الوسائل اللي يستعملونها بالصعود عن نخلة؟ قال له لا. قال له زين مو هسه الوقت شتاء وماكو تمر بالنخلة، أكو تمر كان بيها؟ قال له لا. قال له ليش صعدت للنخلة؟ قال له صعدت. قال مو قلت لكم عنده دودة؟ لو ما عنده دودة شي سكو صاعد عن نخلة؟ لا هو فلاح، لا أبوه قايل له، لا حد مشغله، تمر هم ماكو بالنخل، شتى هسه مو صيف، شنو اللي صعد عن نخلة وهو ما يعرف أساسا يصعد عن نخل؟ عنده دودة، عنده دودة. هذا اللي وياه قال له والله صحيح دكتور حكيك صحيح، ذولا عندهم دود دود. تلاحظون أن الحلقات المتقدمة ذكرت فيها ما ذكرت من الأمثلة والشواهد من تأريخ الحوزة الشيعية ولكبار مراجعها يركضون عنا واصل، يركضون عنا واصل. عمي أكو دودة، بيش أحلف لكم أكو دودة، هذه القضية قضية دودة ما لها تفسير، انطونا تفسير آخر. يا ريت هذا الدكتور موجود والروح الراجعة ونسأله نقول له ذولا مراجع الشيعة إيش بيهم؟ حتما راح يكتب لهم دواء مال دود. سبلكي يطيبون، بلكي يطيبون. هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ أبدا. الحكاية طويلة، وقت الحلقة انتهى. الموضوع الثاني موضوع طويل، لا أريد أن أتناول شطرا منه، سأتركه لحلقة يوم غد. الموضوع الثاني يتعلق بابن عربي. هذه الموسوعة هي الفتوحات المكية، هذا الكتاب قرآن عرفاء الشيعة. عرفاء الشيعة لا يقرؤون القرآن ولا يفقهونه، وحتى إذا ما قرأوه وفسروه وألفوا التفاسير فإنهم يتحدثون عن شيء آخر. مر علينا تفسير الميزان، مؤلفه من أئمة العرفان في عصرنا. الطباطبائي كان من أئمة العرفان ومن أساتذة العرفان. كيف فسر القرآن في تفسيره الميزان؟ فسره بتفسير ناقض لبيعة الغدير بدرجة 100%، ومر الكلام علينا بخصوص هذا التفسير. الفتوحات المكية قرآن العرفانيين، أتحدث عن عرفاني الشيعة، وهو كتاب ناصبي 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 حتى ينقطع النفس وحتى بعد انقطاع النفس. كتاب ناصبي، لا أريد أن أقول بامتياز لأن الكلمة ستكون قليلة بحقه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا في عنواننا الثامن، الأخلاق والسلوك والعرفان. إنها العناوين الغارقة تماما في قذارات الفكر الناصبي، وأعتقد أنني حدثتكم عن أمهات الكتب في الثقافة الناصبية في هذا الموطن، حدثتكم عن إحياء علوم الدين، وسأحدثكم غدا بالتفصيل. حدثتكم الآن بالإجمال، وغدا سأحدثكم بالتفصيل عن الفتوحات المكية. هل يوجد في المكتبة السنية في هذا المجال كتب هي أشهر وأعرف من هذه الكتب؟ إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه، فاعرفوا قيمة هذا التحقيق واعرفوا قيمة هذه المعلومات. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.